طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: الإسرائيليات. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهم الأكثر أو من النصارى، واليهود والنصارى هم بنو إسرائيل. إذا قيل بنو إسرائيل فهم اليهود والنصارى، وهم ذرية يعقوب ابن إسماعيل عليه السلام. والنصارى كما يقول أهل العلم وأهل التاريخ والسير كلهم من بني إسرائيل، إلا من دخل معهم في دينهم كيهود اليمن ونصارى الحبشة. نصارى واليهود من بني إسرائيل، إلا من دخل معهم كيهود اليمن ونصارى الحبشة، فلم تتصل نسبتهم إلى يعقوب عليه السلام. إذن بنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، وهم من ذرية من؟ إسرائيل. وإسرائيل من هو؟ يعقوب. إلا من التحق بهم ولم يتصل نسبه بهم، فهذا يضاف إليهم وإن لم يكن متصلا نسبا معهم، كنصارى نجران واليمن أو يهود اليمن ونصارى الحبشة، يهود اليمن ونصارى الحبشة. وذكر أنها المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، وعن النصارى وهو الأقل، لأن اليهود مشهورون بالعلم والنصارى مشهورون بالعبادة، فأولئك ضلوا عن علم وهؤلاء ضلوا عن جهل، وهؤلاء ضلوا عن جهل. فلما كان اليهود مشهورون بالعلم انتشرت قصصهم وكثرت، ولهذا كانت الإسرائيليات في اليهود أكثر. ولماذا يذكر أهل العلم الإسرائيليات في هذا الموضع؟ لأن هناك قصص عن بني إسرائيل مذكورة في القرآن، فيحتاج إلى ذكر أحكام هذه القصص في القرآن وفي غير القرآن. قال: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع، أي عموما، ليس المقصود التي في القرآن، بل هذه الإسرائيليات عموما، أما التي في القرآن فهي متواترة. قال: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثل قصة موسى مع بني إسرائيل بتنوعها وتفاصيلها، وما حصل لموسى في تلك المراحل الكثيرة، وهكذا ما حصل لعيسى وما جاء في الأحاديث في ذكره مع قومه. هذه قصص جاء القرآن بتثبيتها، وهكذا السنة. قال: مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. إنا نجد، أي إيش؟ نجد في كتبنا المتقدمة، في كتب بني إسرائيل من التوراة والإنجيل، يضع السماوات على إصبع، وإصبع فيها عشر لغات بتثليث الهمزة وتثليث الصاد، ويقال فيها أيضا أسبوع. قال: والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر هذه المسائل المهمة التي تتعلق بالعقيدة، بل تتعلق بصفات الله عز وجل، هذه أمور مهمة جدا. هذه ذكرها هذا الحبر أنها موجودة في كتبهم، أي أن هذه من الإسرائيليات، من الأمور التي جاءت عن بني إسرائيل في كتبهم، ولكن هذه الأمور أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، أي أن هذا الكلام صحيح. وهذا الحديث كما ترى في البخاري ومسلم، ويأتي بعض الضلال من الصوفية وهو السقاف صاحب الأردن فيقول حديث ضعيف حديث ضعيف. والشيعة والصوفية ما هم عند التصحيح والتضعيف، يأتون بحديث مكذوب لا سند له ولا خطام ولا زمام ثم يقولون قال رسول الله، وربما جاء بعضهم فقال حدثني قلبي عن ربي، ويأتون إلى أحاديث متواترة في البخاري ومسلم ويقولون حديث ضعيف. كيف عرفت يا سقاف أنه ضعيف؟ قال الرسول لما ضحك، هو ضحك سخرية من هذا اليهودي، ما ضحك إقرارا له، إنما ضحك سخرية، وهذا فيه تكذيب للصحابي رضي الله عنه الذي قال تصديقا لقول الحبر. إذن فالصحابي عرف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الضحك، أنه تعجب من هؤلاء الذين ما دخلت هذه الأمور عقولهم أو عقولهم مع أنها موجودة في كتبهم، ومع ذلك يستغرب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور التي جاءت عن بني إسرائيل وأقرها ديننا، أقرها الإسلام وشهد بصدقها وأنها حق. قال الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل زوجته من ورائها أي في قبلها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، أو لا ذاك حديث آخر، وإنما نزلت هذه الآية والحديث ليس في البخاري فقط بل في الصحيحين. والشاهد من أن هذا الخبر الذي جاء عن بني إسرائيل وعن اليهود ليس بصحيح، كذبه القرآن، بل بيّن القرآن أن هذا ليس فيه محذور إذا كان في موضع الحرث فأتوا حرثكم أنى شئتم. والشاهد أنه كذب هذا القول الذي جاء عن بني إسرائيل. قال الثالث وهو ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، يعني وجدنا شيئا عن بني إسرائيل ولم نجد في القرآن ما يؤيده ولا في السنة، ولم نجد في القرآن ما ينفيه ولا في السنة، فما هو الواجب علينا؟ الواجب أن نتوقف، هكذا يقول المؤلف. قال ابن كثير في تفسيره هذا القسم نؤمن به إيمانا مجملا، نؤمن به إيمانا مجملا بشروط، وهذه الشروط أولا أن يكون منزلا وليس مبدلا ولا محرفا، وهذا من الصعب أن تعرف أن هذا الذي جاء به اليهود ليس محرف، فإن الله عز وجل قد بيّن أنهم كتبوا بأيديهم الكتب وقالوا هي من عند الله كما في كتاب الله عز وجل. بل النصارى صار في دينهم أناجيل متعددة يجددونها كل 4 سنوات فيكتبون ما يشاءون. إذن فلا بد أولا حتى نؤمن به إيمانا مجملا أنه من دينهم لا بد أولا أنه يكون منزلا لا مبدلا ولا محرفا، وهذا ما لا يستطاع إثباته، لا يستطاع إثباته أنه ما دخله التحريف، ما دام أنه لم يؤيده ديننا فليس عندنا دليل على أنه لم يدخله التحريف. هذا أمر. الأمر الآخر أو الشرط الآخر قال ابن كثير رحمه الله قال وأيضا بشرط أن يجوزه العقل، لا فيما يحيله العقل وينكره، أن يكون شيء لا تنكره العقول، شيء لا تنكره العقول، بل مما يجوزه العقل بحيث لا يكون أمرا منكرا مخالفا للشرع والعقل. قال لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وإذا كنا لا نصدقهم ولا نكذبهم فيما لم يأتي دليل بهذا ولا بهذا فأيضا لا نأخذ عنهم، لأننا ما ندري أهذا صدق أم كذب. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن طيب، وهذا كما ترى الحديث في صحيح البخاري. قال ولكن التحدث بهذا النوع جائز بالشروط المتقدمة وليس على الإطلاق. أولاً أن نضمن أنه منزل ولم يكن محرف. ثانياً أن لا يكون مما تحيله العقول. ثالثاً أن لم يكن في ديننا ما يخالفه أو ينفيه أو يكذبه. فإذا توفرت هذه كلها، وهذا من الصعب، وقد جاء عمر رضي الله عنه وفي يده قطعة من التوراة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ يعني كيف تترك القرآن وتأخذ هذه التوراة؟ متهوكون بها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإن التوراة وإن كانت صحيحة ثابتة باقية فهي منسوخة، الذي بأيديهم إن لم يكن محرف أو مبدل فهو منسوخ، فكيف يعمل بالمنسوخ؟ وكيف يقبل المنسوخ؟ وكيف ينشر المنسوخ؟ ولهذا قال أهل العلم: فإنه لا يجوز أن تطبع التوراة ولا أن تباع ولا الإنجيل، بل إن هذا من المحرمات، بيعها وطبعها ونشرها من المحرمات، لأنك تنشر شيئا منسوخا إذا صح، وإلا فإنه محرف ومبدل ومغير، ولا تستطيع أن تتيقن أنه كلام الله. قال: إذا لم يخش محذور، يعني وأيضا التحدث بها مع توفر الشروط، إذا لم يخش محذور، مع أن المؤلف ذكر في شرحه أن هناك أيضا محذور التحدث بالتوراة والإنجيل أو بما جاء عن بني إسرائيل من هذا النوع، أن التحدث فيه محاذير، ومن تلك المحاذير أن الناس يعرضون عن القرآن ويقبلون على هذه القصص المكذوبة، وهذا محذور. وأي علم يزاحم علم الكتاب والسنة فهو محرم، أي علم يزاحم علم الكتاب والسنة فهو محرم. قال: إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والمراد حدثوا بما صح. اذكر قصة أصحاب الكهف إن كانوا قبل، أو اذكر الثلاثة الذين دخلوا الغار، أو قصة الغلام والساحر، وكثير من الأحاديث عن بني إسرائيل بما صح، سواء كان في القرآن أو في السنة. أما أن يأتي بأحاديث مكذوبة كما يفعل طارق السويدان سود الله وجهه، الذي يأتي بتلك القصص المكذوبة في تفسيره المختلق، والتي يلزم منها في بعض الأحوال الطعن في الأنبياء والطعن في الصحابة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. المهم الحاصل من هذا أن ما لم يأتي في ديننا ما ينكره، وما لا يقره لم يقره ولم ينكره، أن حتى هذا النوع لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه، لأنه لا بد أولا من أن يصح السند، ثانيا أن يوافقه الشرع، ثالثا أن لا يحيله العقل، رابعا أن لا تحصل بالتحديث من ورائه مصلحة، خامسا هو منسوخ فكيف يحدث به، إلى غير ذلك. قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. يعني مثلا جاءت إسرائيليات في الكتب وفي كتب التفاسير عن ذلك الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أهو أبيض أم أنه أسود أم أنه أحمر، وأتوا بآثار كثيرة، فما هو الراجح؟ أن هذا الكلب إيش لونه؟ ما نحتاج لهذا، إيش الفائدة يكون أبيض ولا أحمر أو أسود؟ إذن هذا الذي ينقل عنهم لا فائدة فيه في مثل هذا. وأيضا مثل ذلك قالوا اختلفوا في البعض من تلك البقرة التي يضرب بها ذلك القتيل في صاحب البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. اختلف بنو إسرائيل في ذلك البعض في آثار كثيرة، وقال بعضهم الرجل، وقال بعضهم الرأس، وقال بعضهم اليد، وقال بعضهم الأذن، وقال بعضهم اللسان. هذا من الاختلاف الذي لا فائدة في معرفته والوصول إلى حقيقته. وهكذا كاختلافهم في طيور إبراهيم حين أمره الله عز وجل أن يجمع الطيور إليه كما في سورة البقرة، وأن يرميها مجزأة كما ذكر الله عز وجل، فمن أي الطيور هذه، وما أسماؤها، وما فصائلها، وما ألوانها، وما أنواعها؟ هذا من العلوم الذي لا يتضرر الإنسان بجهله، ولا يستفيد شيئا عند معرفته، إذا علمه لا يستفيد شيئا، وإذا جهله لا يتضرر، وغير ذلك. كذلك قالوا كالمكان الذي أهبط فيه آدم حين أهبط من الجنة، في أي موضع أهبط من آدم من الجنة، في الهند أو في السند أو في الصين أو في أوروبا أو في الجزيرة، أتوا بأقوال كثيرة جدا ولا فائدة من معرفة هذا الموضع. ما هو الذي نستفيده؟ على أن كثيرا من الجهلة يرون أن آدم أهبط في أي مكان، في أي مكان يرون أنه أهبط؟ في أي مكان في الهند؟ من يقول؟ الذي هو مشهور الآن في أي مكان؟ في سريلانكا، هو في الهند، كانت تابعة للهند، لكن هو في سريلانكا بالتحديد، وقد رأيت ذلك الجبل يسمونه جبل آدم، قالوا هناك هبط آدم ويتبركون بذلك الجبل. قال رحمه الله: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، الكلام على نشر هذا، لكن سؤالهم والرجوع إليهم فإنه حرام. لماذا؟ لأن شرعهم منسوخ، فكيف نسألهم عن شيء قد نسخت أحكامه؟ قال: لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. إذن لا تسألوهم، فإنهم إن أجابوكم، إن قلتم كذب ما يدريكم لعله صدق، وإن قلتم صدق ما يدريكم لعله كذب. إيش عندك يا عبد الرحمن في مؤخرة المسجد ما تجلس في الدرس؟ قال: وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. آخره صحيح، وأما أوله فضعيف من طريق مجالد بن سعيد، وهو ضعيف من طريق مجالد بن سعيد. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. هم لا يسألون المسلمين إلا أسئلة تعنت، وربما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاختبار، وما سألوا يوما من الأيام للفائدة، مع أن ديننا وكتابنا ناسخا وحاكما على كتبهم، فكيف يرجع المسلم إليهم ويسألهم؟ وهذا الأثر استدل به الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، استدل به في الرد على من يقول بأن ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات، فقال: هذا المقولة ليست بصحيحة، فإذا كان ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات فكيف ينكر في هذا الأثر وهذا في البخاري، وهو ينكر على المسلمين أن يأخذوا عن بني إسرائيل؟ فهذا يدل على أنه لا يأخذ من الإسرائيليات، وبهذا يقوى ذلك الأثر الذي فيه أنه قال: الكرسي موضع قدمي الرب، قالوا له حكم الرافع، لأنه لا يأخذ من الإسرائيليات رضي الله تعالى عنه. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة باختصار هو الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي ترجمة كعب الأحبار في النهي عن الأخذ عن أهل الكتاب، وقد ألف السخاوي رحمه الله تعالى الأصل الأصيل في تحريم الأخذ من التوراة والإنجيل، كتابا بعنوان الأصل الأصيل في تحريم الأخذ من التوراة والإنجيل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.